الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للخامس عشر من شهر جماد الأولى لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 13 بعد 200 من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا في بدايات سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن بايعه بعض المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وصعد المنبر في اليوم التالي وخطب بين يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب من الناس أن يقوموا ليبايعوا أبا بكر رضي الله عنه البيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأتوقف عند هذه الكلمات النيرة التي استهل بها الصديق رضي الله عنه خلافته، لكنني عن قصد وعمد سأطيل النفس ما استطعت إلى ذلك سبيلا في سيرة الخلفاء الأربعة. وليس من الفقه ولا من الحكمة، بل ومن الجفاء، أن أستهل الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة مباشرة، من الجفاء أن نستهل الحديث عنه بمرحلة الخلافة، بل أرى أنه من حقه علينا رضي الله عنه ومن واجبنا تجاهه أن نبدأ الحديث عن أبي بكر منذ البداية باسمه ولقبه وأهله وأسرته وكنيته، وما هي الألقاب التي لقب بها، وما هي الصفات التي اتصف بها أبو بكر في الجاهلية ثم في الإسلام. يعني أود أن أبدأ مع أبي بكر رضي الله عنه من البداية، وما أحوج الأمة الآن بصفة عامة والشباب المسلم بصفة خاصة إلى التعرف على سيرة أبي بكر رضي الله عنه صديق الأمة الأكبر. لأنني كما أقول نعيش زمان الفتن، نعيش زمانا تطاول فيه الأقزام بل والأنجاس على سادة الناس وعلى أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. فهناك الآن من يتطاول على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل وعلى سائر الصحابة بل وعلى الصحابة جميعا باستثناء الصحابة المنتسبين إلى آل بيت سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نعيش بطمأنينة وتؤدة مع أبي بكر رضي الله عنه حتى نحقق هذه الحقبة التاريخية أيضا كما حققنا السيرة بفضل الله جل وعلا، واستخرجنا منها آلاف الدروس والعظات والعبر، لا سيما والفترة ولفظة الفترة تصح أيضا كفترة تاريخية وليس كما قال بعض أحبابنا بأنها لا تصح. نعم تصح وأبلغ منها الحقبة، لكن لفظة الفترة أيضا تصح كمدة زمنية تاريخية. أقول لا سيما وأن هذه الحقبة التاريخية التي بدأت بمقتل عمر رضي الله عنه وبداية خلافة عثمان رضي الله عنه وانتهت بمقتل علي ومقتل الحسن، هذه الحقبة قد أسيء إليها بمنتهى السوء، أسيء إليها بشدة، فما أحوجنا إلى أن نحقق أيضا هذه الحقبة مرة ثانية، وإن كنت قد تحدثت عنها بفضل الله جل وعلا قبل ذلك بالتفصيل، وأنا أتحدث عن الفتنة أو عن الفتن، وتحدثت عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة باستفاضة، واستخرجنا الحق الذي ندين لله عز وجل به من بين ركام الباطل الهائل الذي شحنت به كثير من الأسفار وكثير من الكتب التي نقلت التاريخ بلا تمحيص للروايات من ناحية السند والمتن معا. سنعيد تحقيق هذه الحقبة مرة ثانية لنؤكد لشبابنا وأحبابنا وأولادنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز لأحد البتة أن يتحدث عنهم، فالحديث عنهم رضي الله عنهم يتطلب كما أكرر صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. أرجو من أولادنا أن يحفظوا هذه الأصول الخمسة. أقول الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. تعالوا بنا لنستهل سيرة الصديق الأكبر، سيرة صاحب رسول الله في جميع الأسفار وفي جميع المراحل والأطوار، بل ورفيقه في الغار، بل وضجيعه الآن وإلى قيام الساعة في الروضة المحفوفة بالأنوار. تعالوا بنا لنبدأ تاريخ أبي بكر الصديق الملقب بالعتيق رضي الله عنه وأرضاه باسمه ونسبه وكنيته وألقابه التي لقب بها في الجاهلية والإسلام. أرجو من شبابنا أن يحفظ هذا التاريخ وأن يعتز به وأن يفخر به. فلو أخذت الآن عينة عشوائية من شبابنا وطرحت عليه استمارة استبيان وطرحت في هذه الاستمارة مجموعة من الأسئلة عن لاعب الكرة الأوروبيين والأسويين والأفارقة والعرب لجاءت الإجابات دقيقة إلى حد كبير وإلى حد بعيد. ولو طرحت في استمارة أخرى عينة من الأسئلة عن بعض الصحابة، يعني لو سألت الآن كثيرا من أصحاب الجامعات ما اسم أبي بكر الصديق، والله لا يعرف، والله لا يعرف، وأنا أحلف بالله واعي ما أقول، والله لا يعرف اسم أبي بكر الصديق، لا يعرف اسمه الحقيقي، هذا لقبه، لكن ما هو اسمه؟ والله لا يعرف. ما اسم أبيه؟ والله لا يعرف. من زوجاته؟ والله لا يعرف. من أبناؤه؟ والله لا يعرف. وهذا عار وشنار. نعرف عن اللاعبين ما لا نعرفه عن المقربين السابقين الصادقين الأولين، وهذا خلل كبير وعيب خطير، تقصير من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من جانب، وتقصير من شبابنا وأولادنا من جانب ثان، وتقصير من من الأدباء والمفكرين والعلماء ووزارات التربية والتعليم التي تدير دفة التوجيه والثقافة والتربية في الأمة. فالمعارف والمعاني والعلوم التي يتعلمها أولادنا وأبناؤنا قد تحسن أن تعلمهم بعض العلوم المعاصرة والحديثة، لكنها لا تحسن أن تعلمهم شيئا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن أن تعلم عيون أولادنا الدموع، فضلا عن أن تملأ قلوب أولادنا بالخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. فكيف تدمع عين ولدي وكيف يخشع قلبه وهو يجلس في الجامعة إلى جوار فتاة حسناء جميلة في مدرج ضيق يعج بهذا الزحام القاتل؟ كيف له أن يركز وكيف له أن تدمع عينه من خشية الله وكيف له أن يخشع قلبه إيمانا بالله سبحانه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما لو تكلم واحد مثلي الآن بمثل هذه الكلمات ربما يتهم بتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، ربما يتهم بالرجعية والجمود والتخلف والتأخر وعدم التحرر إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة التي تكال لعلماء المسلمين الآن ودعاتهم في الليل والنهار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر. هل تعرف هذا الاسم؟ أنت تعرف أبا بكر، لكن هل تعرف أن أبا بكر هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر؟ لا تنسى هذا الاسم، عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن القرشي التيمي. وهذا النسب يلتقي فيه الصديق رضي الله عنه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس لرسول الله ألا هو مرة بن كعب. يكنى الصديق أو عبد الله ابن عثمان ابن عامر يكنى بأبي بكر. ما تنساش بقى عبد الله ابن عثمان ابن عامر اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق، يكنى بأبي بكر. يبقى أبو بكر دي اسم ولا كنية؟ كنية، هذه كنيته رضي الله عنه. والله تخلي بالكم قوي، لأن الحديث عن الصديق والله متعة، والله متعة. وأنا أعلم الله لا يوجد مخلوق على مشى على ظهر هذه الأرض أحب إلي من أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين. فنحن نقدم حبنا لنبينا ولجميع إخواني من النبيين والمرسلين، ثم نقدم أبا بكر على كل رجل في الأمة ولو كان عمر. هذه عقيدتنا، عقيدة أهل السنة، نسأل الله أن يختم لي ولكم بها. لا نقدم أحدا من الصحابة ولو كان عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه، فهو الأول وهو أشرف رجل في الأمة بعد نبيها. يكنى بأبي بكر رضي الله عنه. والبكر، البكر هو الفتى من الإبل، يقال للفتى من الإبل بكر، وكانت العرب تكني بهذه الكنية. ولقب أبو بكر رضي الله عنه بعدة ألقاب، وخلي بالك لما الشخص في العرب يلقب بأكثر من لقب فهذا يدل على شرفه ويدل على مكانته. إذا لقب الشخص بأكثر من كنية وبأكثر من لقب فهذا دليل على شرفه وعلو كعبه ومكانته في قومه. أعظم من أعظم الألقاب التي لقب بها أبو بكر العتيق والصديق. العتيق، من الذي لقب الصديق أو أبا بكر بالعتيق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال له: أنت عتيق الله من النار. عرفت سبب التسمية؟ العتيق يعني إيه؟ العتيق من النار، المعتوق من النار، أنت عتيق الله من النار، فسمي عتيقا رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فأنت عتيق الله من النار. هذه رواية أخرى في سنن الترمذي صححها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. دخل الصديق على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي بسند صحيح صححه شيخنا في السلسلة الصحيحة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت عتيق الله من النار. وهذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بأن الله عز وجل قد كتب له نجاة من النار، وهو المبشر أيضا بالجنة كما سنرى إن شاء الله تعالى في مناقب أبي بكر التي شرفه بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أهل العلم، يعني قال بعض أهل العلم أسوق ذلك استئناسا وإلا كينا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا، لكن بعض أهل العلم وقفوا مع لفظة العتيق من الناحية اللغوية، فقالوا العتيق هو جميل الوجه، إذا كان الرجل جميل الوجه يقال له عتيق. قالوا للصديق عتيقا لأنه كان جميل الوجه رضي الله عنه. وقيل قيل له سمي بالعتيق لقدمه في الخير، العتيق يعني القديم، لفظة أخرى أو معنى آخر من من معاني العتيق، فسموه عتيقا لقدمه في الخير، يعني حتى قبل أن يدخل الإسلام كان كما سنرى الصديق شخصية فذة. الصديق كان عتيقا في الخير أي قديما في الخير. وقيل سمي عتيقا لأن أم أبي بكر كان لا يعيش لها ولد، فلما ولدت أبا بكر استقبلت به الكعبة وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت. هذه روايات أسوقها للاستئناس وليس للاستشهاد، فقد اكتفيت بالاستشهاد في الحديثين اللذين ذكرتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي. ولا مانع على الإطلاق من الجمع بين كل هذه المعاني وبين كل هذه المفردات، فهو عتيق لأن رسول الله شهد له بالعتق من النار، وهو عتيق لجمال وجهه، وهو عتيق لقدمه في الخير، وهو عتيق لأن أمه قد استوهبته من الله تبارك وتعالى وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي. من أعظم ألقاب الصديق الصديق، جميل أو جميل جدا إذا ذكرت لفظة الصديق أن تقفز الأذهان مباشرة إلى أبي بكر، ولا لا؟ يعني إذا ذكر لفظ الكذاب يبقى مين على طول؟ سبحان ربي مسيلمة. أما يتقال الكذاب بالألف واللام يبقى معروف، الألف واللام للعهد يبقى المسيلمة، إنما لما يتقال الصديق بالألف واللام أيضا تبقى الألف واللام للعهد لأبي بكر. هذه منقبة من أشرف مناقب الصديق يا أخي، الله أكبر. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولو كتب عند الله صديقا عاش عيشة الصديقين وختم له بخاتمة الصديقين. وكذلك إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يظل يكذب في أقواله وأفعاله وأحواله حتى يكتب عند الله كذابا ويعيش عيشة الكذابين ويختم له بخاتمة الكذابين. اللهم نجني وإياكم من الكذب والكذابين، واجعلني وإياكم مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلما يذكر لفظة الصديق، لما تذكر لفظة الصديق يبقى أبو بكر. يا سلام، ليه لماذا إذا ذكرت لفظة الصديق قفزت الأذهان وصدقتها القلوب بأنه لقب أبي بكر الحبيب المحبوب، لأن الذي سماه بالصديق هو رسول الله. ودي منقبة تانية عالية، اللي لقب أبا بكر بالعتيق والصديق هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. يا سلام، في رواية البخاري من حديث أنس لما صعد النبي جبل أحد وارتجف الجبل، الجبل ارتجف، النبي على الجبل معاه أبو بكر وعمر وعثمان صحبة ثقيلة ثقيلة والله، فحين ارتقى النبي الجبل ارتجف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد. يا الله، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، تصنيف نبوي، فإنما عليك نبي صلى الله عليه وسلم وصديق رضي الله عن أبي بكر الصديق وشهيدان عمر وعثمان.
ولا ينالان على قيد الحياة.
نعم، وهم جميعا على قيد الحياة، يشهد النبي للصديق بالصدق ويشهد النبي بالشهادة لعمر وعثمان، فمات الصديق على أعلى مراتب الصديقية ومات عمر وعثمان شهيدين رضي الله عنهم جميعا. توفي عمر شهيدا حينما طعنه العلج أبو لؤلؤة، وتوفي عثمان شهيدا حينما طعنه المنافقون الخبثاء بعدما حاصروه في داره رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي لقب أبا بكر رضي الله عنه بالصديق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحق أقول: ما عرض النبي الإسلام على أحد، أي أحد من الصحابة، إلا كانت له فيه كبوة، يعني إلا عرض الأمر على عقله وفكر وأخذ ورد، إلا الصديق، إلا الصديق. والحديث رواه ابن إسحاق وغيره حديث حسن، إلا الصديق، ما كانت له في الإسلام كبوة أبدا أبدا، ما تلعثم الصديق قط، وما تردد الصديق قط، وما عرض عليه أمر من قبل رسول الله إلا وصدقه في أحلك الأوقات. كان شعار، خلي بالك من الكلمتين دول، كان شعار الصديق: إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور، شعاره: إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. خلاص، بس حسم القضية، يقين عالي وتصديق عالي. يا أبا بكر، يزعم صاحبك أنه أسر به من مكة إلى الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى فراشه ولزال دفيئا. قال: أو قال محمد ذلك؟ أنا بس عاوز أتحقق من دي، هو قال؟ هو قال عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: أيوة قال. قال: خلاص صدق. قال: هي دي عاوزة نقاش؟ خلاص صدق. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقد صدق. هل نسيت صدق الكلام ده؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. إيه أقصى من مكة الأقصى؟ ما المشكلة؟ المشكلة عند أصحاب العقول المريضة التي تقدم العقل على صحيح النقل، أنها تريد أن تعرض كل قانون مادي أو كل قانون غيبي على قوانين المادة التي يستوعبها العقل. العقل لا يستوعب قوانين فوق قوانين المادة وفوق قوانين الحس. العقل لا يستطيع أن يستوعب قانونا غيبيا. هذا القانون الغيبي لا يمكن على الإطلاق أن يتلقى إلا بالقلب المؤمن، إلا بالقلوب المؤمنة. هذا لا يمكن أن يتعرف عليه إلا من طريق الإيمان. لما أقول لك من المسجد من مكة للأقصى للسماوات، ده كلام فوق مستوى القوانين المادية، فوق مستوى قانون المادة، فوق مستوى قانون الكون، إنما ده أمر يحتاج إلى تصديق قلب يحتاج إلى إيمان عالي. ولما كان الصديق أعلى الأمة إيمانا كان أول الأمة تصديقا. الأمر متعلق بالقلب، ما بيعرضوش على عقله عشان العقل ياخد ويبدي يقبل أو لا يقبل، ده هو أمر بيعرض على قلبه، لأنه قانون فوق مستوى العقل. وبعدين طب انت عاوزه بالعقل، خدها بالعقل، خدها بالعقل، ما فيش مشكلة. لما أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى الأقصى، وكفاية كده بلاش المعراج، من مكة للأقصى ومن الأقصى لمكة رجع، لو قلت لك القانون العلمي يقول السرعة تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا، أو القدرة يعني بنص لفظ القانون تتناسب القدرة مع الزمن تناسبا عكسيا، بمعنى كلما زادت القدرة قل الزمن، مش ده القانون؟ ماشي يا ريس، خلينا معاك بالقانون. طيب أنا هقطع المسافة من المنصورة للقاهرة على الحمار، هاخد لي مثلا 20 ساعة ولا 200 ساعة. طيب هقطع المسافة على فرس، الوقت يقل. هقطع المسافة في عربية 28، الوقت يقل برضه. طب اقطع المسافة في عربية مرسيدس احدث موديل، تاخد لها ساعة ونص. ها طيب اقطع المسافة في طيارة، تاخد لها ربع ساعة او تلت ساعة. طيب اقطع المسافة في صاروخ، تاخد لها 5 دقائق او 7 دقائق. طيب يبقى كلما زادت القدرة التي حمل الانسان عليها قل الزمن. فإذا علمت أن القدرة التي حملت رسول الله هي قدرة الله فلا زمن، خلاص يا عم في الزمن يا سيد، حتى بالعقل. وتنتهي القضية اللي احنا عمالين نبيض فيها صفحات طويلة في الكتب، خلاص القدرة التي حملت محمدا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الأقصى إلى السماوات إلى مكة هي قدرة الله، هو الله سبحان الذي أسرى، ما قالش سبحان أو ما قالش أسري بمحمد من المسجد، لا، وإنما سبحان الذي أسرى. فالذي أسرى برسولنا هو الله، وقدرة الله لا حد لها. بل أنا أقول لكم يا أولادنا وشبابنا اللي عاوزين دايما الأدلة العقلية، أقول من كلف عقله، خلي بالك من اللي أنا هقوله ده والله ما تنسوه، من كلف عقله أن يدرك حدود ومنتهى قدرة الله كمن كلف نملة أن تقل جبل أن تنقل جبلا من مكانه إلى آخر. في عقل يكلف نملة تنقل جبل من مكان لمكان؟ في عقل؟ وإنما قطع، ها خلي بالك من اللي بقوله، قطع بسكين العقل الطمع في أن تنقل نملة جامعا، جامع التوحيد من المنصورة الإسكندرية، ما فيش عقل يطمع فيها. ليه يا عمي؟ قول لك يا عم انت ده كلام مجانين اللي انت بتقوله ده يا مولانا، ده مش كلام عقلاء. طيب يعني انت قطعت الطمع بسكين العقل في ان تنقل نملة هذا الجامع من مكانه الى مكان اخر؟ يقول نعم، قطعت الطمع في ذلك. فكيف تطمع في ادراك قدرة الخالق وانت قطعت الطمع في ذلك بعقلك؟ فكيف بعقلك تطمع في أن تدرك منتهى حدود قدرة الخالق سبحانه وتعالى؟ ملاش منتهى، لا حدود لها، كان جل وعلا قادرا ولا زال سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يبقى أوامر الله بحرفين كن، كن فيكون جل جلاله. فالصديق بيقول إيه؟ بيقولوا أنت مصدق إن صاحبك صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أسري به من مكة إلى الأقصى ثم إلى السماوات العلى ثم عاد إلى فراشه؟ قال أو قد قال ذلك؟ أنا عاوز أتأكد بس من ذي، هو قال؟ قالوا أيوة قال، قال يبقى صدق. قال إزاي الكلام ده؟ اسمع ماذا قال الصديق، قال والله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. إيه اللي أبعد من كده؟ يا سلام، قال أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. أصدقه في خبر السماء، يعني يبقى جالس بيننا ويقول أوحى الله إلي كذا وكذا فأصدقه، فكيف لو أصدقه في أن ينتقل من مكان إلى مكان وهو يبلغني عن الله؟ وبعدين الصديق الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في مدة شبابه كما سنرى لم يجرب على النبي كذبا قط، فكيف يصدق النبي على الخلق في أمور الدنيا ويكذب على الخالق في أمور الآخرة؟ حاشا وكلا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو الحبل العنق، حبل في العنق، وريد في العنق. انظر إلى هذا التهديد الرعيب، يقول ربنا لنبينا وفي حقه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بل وشهد بصدق سيد النبيين الأعداء قبل المؤمنين، قالوا، قال أبو جهل والله إني لأقر لمحمد بالصدق، والله إني لأشهد لمحمد بالصدق، والله إنه لصادق. الله، أبو جهل يقول والله إن محمدا لصادق، فنزل القرآن مصدقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، إنه الجحود والإنكار، وإلا فهم في الحقيقة يعلمون أنك صادق في كل ما تبلغ عن الله. يبقى الصدق كان سمة لأبي بكر، ما عرض عليه أمر في الإسلام قط إلا وأخذه بالقبول، لأن هذه الأمور لا تتلقى إلا بقلوب ذاقت حلاوة الإيمان. لذا كان الصديق أسبق الأمة إلى التصديق لأنه كان أعلى الأمة إيمانا بالله عز وجل. وذلك من أجمل وأرق الآثار الصحيحة الثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال، خلي بالك من الأثر ده، قال لو وزن إيمان أبي بكر، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر مكانة الصديق. ولذلك أنا بقول لك بقى السر هو، هذا هو السر الذي به سبق أبو بكر كل الصحابة.
لو تقول لو خط الزنا إذن الله ينفي عنه.
نعم ده السر هو، عشان تخلي بالك منه. وهذا من نفيس كلام شيخ ابن القيم، بيقول إيه؟ بيقول والله ما سبق أبو بكر بكثير عمل. لا ده كان عمر يأخذ على عاتقه الشدة في الأعمال، أبو بكر يقيم أول الليل، عمر يقيم آخر الليل. طيب كيف سبق الصديق عمر وكل الصحابة؟ اسمع، يقول ابن القيم والله ما سبق أبو بكر بكثير عمل ولكن بشيء وقر في قلبه، التصديق، اليقين، الإيمان، هذا هو الذي سبق به الصديق. ولذلك أنا أقول لو يجلس بين يدي الليلة في الجامع في طوابقه مثلا 5000 طالب، الإيمان بين هذا العدد متفاوت بعدد 5000 طالب، يعني الإيمان متفاوت بين البشر بتفاوت أعداد المؤمنين على وجه الأرض، كل له إيمانه، فيه تفاضل في الإيمان، فيه تفاضل في الإيمان. ده معتقد أهل السنة. عن ابن أبي مليكة قال أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، حديث البخاري، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ف فأهل الإيمان يتفاضلون بتفاضل أعداد أهل الإيمان في الأرض. فالصديق ما سبق إلا بإيمانه، إلا بتصديقه، إلا بيقينه، إلا بصدق توكله على الله عز وجل. وحياة الصديق كلها من أولها إلى آخرها حياة يقين وصدق وتوكل وتصديق رضي الله عنه وأرضاه. من الألقاب التي لقب بها أيضا الصاحب، خلي بالك الصاحب، وهذا لقب لقبه أبو بكر في القرآن، في القرآن قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إجماع الأمة وإجماع المفسرين على أن المراد بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر. إذ يقول لصاحبه، أي إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فالملقب بالصاحب بنص القرآن هو أبو بكر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: إن المراد بصاحبه هنا أبو بكر بلا منازع، والأحاديث في كونه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كثيرة وشهيرة، ولم يشاركه في هذه المنقبة أحد غيره من أصحاب رسول الله. عشان كده يقول عمر رضي الله عنه في الليلة دي، في الليلة دي يقول: لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. الليلة دي اللي قضاها الصديق مع رسول الله في الغار هذه خير من عمر وخير من آل عمر. معنا يا شباب، عاوزك تملأ قلبك بقدر أبي بكر وبمكانة أبي بكر، وتقدم الصديق في قلبك على كل أحد من الصحابة، لأنني أعلم أن الأمة متعلقة بعمر رضي الله عنه تعلقا يفوق تعلقها بأبي بكر. ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. لا يجوز لك أبدا أن تقدم عمر الفاروق رضي الله عنه على الصديق أبي بكر رضي الله عنه. يأبى الله ذلك، ويأبى رسوله ذلك، ويأبى المؤمنون الصادقون العارفون بقدر أبي بكر ذلك. الصاحب في هذه الآية بلا نزاع هو الصديق، ويا له والله من شرف، ويا له والله من شرف. وخذوا هذا اللقب الجميل أيضا، وهو لقب قرآني، يلقب القرآن الكريم أبا بكر بلقبين: اللقب الأول الصاحب، واللقب الثاني الأتقى. مش التقي، الأتقى. يا سلام، مشتقي، لا أتقى، صيغة أفعل التفضيل. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى. الآيات دي كل هذه الآيات نزلت في حق الصديق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. والأتقى هو الصديق. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآيات دي نازلة لما أبوه، لما أبو الصديق أبو قحافة قال له: يا ابني إني أراك تنفق مالا كثيرا لتعتق به أعبدا ضعفاء، يعني عبيدا ضعفاء، فهل أنفقت هذا المال في عتق عبيد أقوياء ليزودوا عنك وليدفعوا عنك؟ فقال: يا أبي، أنا لا أفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربي، أنا لا أريد أن أحرر هؤلاء ليدفعوا عني أو ليزودوا عني، أنا لا أفعل ذلك لدنيا، لا أفعل ذلك لوجاهة ولا لجاه ولا لعشيرة أبدا، إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه ربي. فنزلت الآية كما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من أجمل الآيات يا إخواني أن الله عز وجل قد قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال للصديق: ولسوف يرضى. فيه توافق عجيب في كلمات الصديق مع كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. بل يعني من أجمل وأرق ما ستستمعونه مني وأنا أتحدث عن أبي بكر أن الصديق رضي الله عنه قبل الإسلام في الجاهلية قد وصف بنفس الصفات التي وصفت بها خديجة أم المؤمنين رسول الله حينما جاء يقول: دثروني دثروني زملوني زملوني. نفس الكلمات التي وصفت بها خديجة رسول الله هي نفس الكلمات التي وصف بها ابن الدغنة أبا بكر حين أراد أن يهاجر من مكة. فيه وصف ذكره إبراهيم النخعي، لم أقف له على سند، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى بالأواه، أواه، وهذه صفة من صفات الله الخليل إبراهيم. أواه، أواه يعني إيه؟ يعني راجع منيب إلى الله تبارك وتعالى، رقيق خاشع أسيف، كلها معاني لكلمة أواه. لقب أيضا الصديق بهذا لبكائه، لخشوعه، لتوبته، لأوبته، لرجوعه، لخضوعه، إلى غير ذلك من المعاني. ولد الصديق في مكة، ومن المجمع عليه أيضا أن الصديق قد ولد بعد عام الفيل، والراجح أن أبا بكر يصغر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين. يعني الرسول حين بعث كان في الأربعين، وكان الصديق في 38 من عمره على الراجح، وفي رواية في 37، أقل من النبي بسنتين. وكان عمر بن الخطاب حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 27 من عمره تقريبا. شايف عمر اللي كان عامل هذه الضجة المرعبة في مكة كان شابا في 27 من عمره رضي الله عنه. ولد الصديق بمكة، زاده الله تشريفا، ولا خلاف بين المؤرخين أنه ولد بعد عام الفيل، لكنهم مختلفون في المدة الزمنية التي ولد فيها بعد عام الفيل. منهم من يقول ولد بعد عام الفيل بعامين، ومنهم من يقول ولد بعد عام الفيل بعامين وستة أشهر، إلى غير ذلك. يعني لا ينبني على هذا يعني عمل كثير. ولد الصديق رضي الله عنه بمكة بعد عام الفيل، ونشأ الصديق نشأة كريمة طيبة في أسرة كريمة متكونة من أبوين كريمين لهما عز ولهما كرامة ولهما مكانة في مكة، وهذا مهد لأبي بكر أن ينشأ نشأة كريمة أصيلة عزيزة. وكان الصديق متصفا بكثير من الصفات الخلقية والخلقية التي أهلته أيضا لنيل هذه المكانة الكريمة في قومه. يعني الصفات الخلقية هذا محض فضل من الله وعطاء من الله جل وعلا، والصفات الخلقية كذلك هي فضل من الله وهي أيضا أمر مكتسب. كان الصديق كما يقول أهل السير وأهل التأريخ والتحقيق، وهذه الصفات كلها مذكورة في الصحيحين، كان الصديق رضي الله عنه أبيض الوجه. عاوزك تتخيل هذا الشكل الجميل وهذا السمت الكريم الأبي. كان الصديق رضي الله عنه أبيض الوجه، حسن القامة، لا طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع، بل هو إلى النحافة أقرب، بل هو إلى النحافة أقرب، حسن القامة، نحيفا، نحيفا خفيف العارضين، يعني اللحية بتاع الصديق مش تقيلة أوي من على الصدغين، مش لحية كثة نزلة يعني للصدر وللبطن، لا خفيف العارضين. والتشبه بالرجال فلاح، التشبه بسيد الرجال بعد رسول الله فلاح. أسأل الله أن يرزقنا لكم التشبه بالصديق. كان الصديق أبيض الوجه، حسن القامة، يعني لا طويل ولا قصير، نحيفا خفيف العارضين. سبحان الله، يسترخي إزاره، يسترخي إزاره ولا يمسك بحقويه. الإزار الجزء الذي يغطي أسفل الجسم، والرداء والذي يغطي أعلى الجسم. فكان يلبس الصديق إزارا، ويلبس عليه رداء، أو يلبس قميصا أو ثوبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص، ولبس العباءة، ولبس العمامة، ولبس القلمسوة، وحسر رأسه، ولبس الخمار. إلا أن لبسه ده اسمه خمار، خمار ده الخمار للنساء مولانا، وهذا أيضا للرجال في اللغة والاصطلاح يسمى خمارا. النبي كان يلبس بنفس الزي، لأن بعض الشباب بيسأل ليه الشيخ لبس كده، هذا أيضا سنة، هذه أيضا سنة، والله ما في حاجة بنعملها كده. حتى الشارب حلقه سنة، وقصه سنة، وإحفاؤه سنة. القص ثابت، وهو ترك الشعر حتى تظهر، يظهر الشعر ثم يقص حتى تظهر حافة الشفة العليا. والإحفاء كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري مجلد العاشر في كتاب اللباس في باب قص الشارب، ذكر أن الإحفاء في اللغة بمعنى الإزالة، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر في صحيح البخاري، كان ابن عمر يحفي شاربه حتى يرى بياض جلده، وكان الإمام أحمد إمام أهل السنة يحفي شاربه هكذا حتى يرى بياض جلده، فهذا أيضا سنة، حتى لا يتوهم أحد أننا نفعل أمرا بالهوى، إنما هذا سنة وهذا سنة. فمن ترك شاربه وقصه حتى تظهر حافة الشفة العليا فهذه سنة، ومن حف شاربه فهذه سنة، لكن يكره أن يحلق بالموس كما قال الإمام مالك وغيره من أهل العلم، إذ لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أيها الأفاضل أن الصديق رضي الله عنه كان يلبس إزارا ولا يمسك الإزار بحق وي، أي بخصره، لنحافته. أنت متصور معايا؟ عشت بقى معايا المشهد ده؟ واحد وجهه أبيض جميل، حسن القامة، نحيف، خفيف العارضين، لحية مش كثة، والإزار بتاعه لا يمسك على خصره، أي على حقويه، أي على وسطه، لنحافته رضي الله عنه وأرضاه. رقيقا معروق الوجه، معروق الوجه يعني يعني مش ملحم، مش من العرق، شايف اللغة، يعني دقيق اللحم الجبين، ما تحسش بلحم كده ناتئ في جبين، لا. يقول رقيقا معروق الوجه رضي الله عنه، غائر العينين، غائر العينين يعني عيناه داخلتان إلى داخل وجهه، ليستا بارزتين أو جاحظتين، غائر العينين. أقنى، أقنى، الأقنى في لغة العرب يعني الشديد الحياء، الحافظ لمكانته، ما يغلطش، بصفة خلقية بقى أقنى. وبعض أهل العلم قال يعني مستقيم القامة، عشان ما تجيش صفة خلقية في وسط هذا الوصف الخلقي أو الخلقي، يبقى يجوز تفسير اللفظ بالمعنى الاستقامة اللي هي الاستقامة البدن، أو الاستقامة المعنوية، الاستقامة على الإيه؟ على المنهج وعلى الخلق وعلى المروءة. معانا ولا؟ طيب خليكم على الصديق، والله اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب. يا سلام. حمش الساقين، حمش الساقين يعني دقيق الساقين، مش تخين رجليه، مش تخينة، دقيق الساقين. وهذا يعني لنحافته. ممحوص الفخذين، ممحوص الفخذين يعني فخذاه لا تحمل اللحم أيضا، ممحوص الفخذين يعني في دقة ونحافة أيضا في الفخذين. ناتئ الجبهة، جبهة فيها شيء من البروز بس ما فيش لحم. عارية الأشاجع، الأشاجع اللي هي مفاصل الأصابع، المفاصل دي ما عليها الشعر، ما عليها الشعر رضي الله عنه. ويغضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم أو الكتم، نوع من أنواع الخضاب اللي يميل لونه إلى اللون الأزرق الداكن لكن مش أسود، هذا نوع من أنواع الخضاب. يخضب به لحيته يعني يغير بها بهذا الخضاب الشيب. هذا وصف للصديق، تخيلت معايا؟ تخيلت شكل الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ طيب الأسرة، أسرة الصديق التي نشأ فيها والده كما ذكرت هو عثمان بن عامر، عبد الله ابن عثمان ابن عامر، فوالده عثمان ابن عامر ابن عمرو، وكان يكنى بأبي قحافة، كان يكنى بأبي قحافة. عاوزك تركز معاه كده وإن شاء الله ربنا يكرمنا نعيش سنة كده مع الصديق، سنة ولا اثنين. أسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعماركم لنعيش مع أصحاب رسول الله، مع الخلفاء على الأقل، حتى الحسن إن شاء الله تعالى. آمين. أما والده فهو عثمان ابن عامر ابن عمرو، وكان يكنى بأبي قحافة. أسلم يوم الفتح، شوف الصديق أسلم إمتى، هو أول من أسلم من الرجال الصديق، وأبوه لم يسلم إلا في فتح مكة. يا الله يا الله، شايف الفضل، شايف الفضل. مش أنا بقول لك قبل كده ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، ليست العبرة بالسبق وإنما العبرة بالصدق. وأقبل به أبو بكر الصديق فرحا جدا على رسول الله، يعني يتمنى أي أب لولده الهدى، ويتمنى أي ابن لأبيه الهدى. فأقبل به أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فرحا جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا الله، والله ما في أأدب أبدا من رسول الله أبدا. أول ما رأى أبا قحافة وكان الشيب قد ظهر في رأسه وفي لحيته كالثمامة، كالثمامة وهو نبت أو نوع من أنواع النبات الأبيض الناصع البياض كالثلج، فتصور جاء هذا الشيخ الكبير شعره كالثمامة ولحيته كالثمامة، أول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا بكر، الرسول بيقول لأبي بكر: يا أبا بكر، هل تركته حتى نأتيه؟ هل تركته حتى نأتيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله، هو أولى أن يأتيك يا رسول الله، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فرسول الله أصل الفضل، يعرف الفضل لأبي بكر رضي الله عنه، وقل: هل تركته يا أبا بكر حتى نأتيه؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ترى الآن العجب العجاب من أولاد صغار مع أبائهم ومع شيوخهم وعلمائهم الكبار، هذا إن دل فإنما يدل على سوء الأدب، وإنما يدل ورب الكعبة على الخذلان في الدنيا والآخرة. أنا أتعجب كيف أتطاول أنا على شيخ كبير، لا أتكلم عن شيخ من شيوخ العلم، كيف أرى والدا من أبائنا الكبار الآن شابت لحيته وبيض شعر رأسه كيف أسيء إليه؟ كيف لا أعامله باحترام وإجلال؟ كيف لا أقبل رأسه؟ ناهيك عن أن يكون هذا الشيخ عالما من العلماء أو رجلا من أهل القرآن أو رجلا من أهل القرآن. والله يا إخواني ما رأيت طالب علم يجل كبار السن إلا ودعوت له وأخبرته بأن الله تبارك وتعالى سيكرمه في الدنيا والآخرة. فمن لم يوقر أهل السن من الكبراء والأكابر وكبار السن فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه ليس منا. يا له من شؤم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ما أروع الأدب وما أجمل الوفاء، ما أروع الأدب وما أجمل الوفاء، ما أسعد هذه النظرة وأنا أنظر إلى طالب من طلابنا يرى أبا من آبائنا الكبار واقفا فيقوم من مكانه ليجلسه في المسجد أو في وسيلة من وسائل المواصلات. ما أروع أن أرى شابا من شبابنا في العمرة والحج يرى شيخا كبيرا مسنا لا يقدر على حمل حقيبته فيسرع الشاب إليه ليحمل عنه حقيبته. ما أروع أن أرى بنتا من بناتنا ترى أما كبيرة تتهادى لا تقوى على المشي ولا تقدر على حمل حقيبتها وأغراضها فتسرع الفتاة لتحمل لها أغراضها وحقيبتها. هذا هو الخير، هذا هو الأدب، هذا هو الفضل. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ولا تنكر لأهل الفضل إلا أهل اللب. فإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده. فالذي يتمرد وينسى الفضل لأهل الفضل هو اللئيم، والذي يعرف الفضل لأهل الفضل هو صاحب الفضل وهو الكريم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، وأن لا أخلى عني ولا عنكم أبدا ثوب الأدب. يقول النبي لأبي بكر: يا أبا بكر هل لا تركته حتى نأتيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله، هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني في رواية في سندها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ أبا بكر بإسلام أبيه، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير من شعره وقال: غيروا هذا من شعره، غيروا هذا من شعره، يعني خضبوا هذا الشعر بالحناء ولا تتركوه كالثغامة، أي بهذا اللون الأبيض. فمن السنة التخضيب. أما والدة الصديق رضي الله عنه فهي سلمى بنت صخر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، وكانت تكنى أمه بأم الخير، كانت تكنى أم أبي بكر سلمى بنت صخر بأم الخير. وأسلمت مبكرا مع أبي بكر، يعني أسلمت بعد إسلام الصديق رضي الله عنه، وربما أتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى وأنا أتحدث عن صور الابتلاء والتعذيب التي تعرض لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما زوجات أبي بكر باختصار، تزوج الصديق أربعا من النساء رضي الله عنه، تزوج أربع نسوة. الأولى خلي بالك قتيلة بنت عبد العزة ابن أسعد ابن جابر ابن مالك، وهي والدة عبد الله بن أبي بكر وأسماء. أن مش كل أولاد الصديق الذين تعرفونهم من زوجة واحدة، أم رومان بنت عامر، أسماء بنت عميس، حبيبة بنت خارجة ابن زيد. أما أولاد أبي بكر رضي الله عنه عبد الرحمن ابن أبي بكر وعبد الله ابن أبي بكر ومحمد ابن أبي بكر هؤلاء أولاده من الذكور، عبد الرحمن وعبد الله ومحمد. أما أولاده من البنات أسماء بنت أبي بكر وكانت أكبر من عائشة رضي الله عنهن، وأم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنها أيضا. هذه أسرة الصديق، هذا هو أبوه وهذه أمه وهؤلاء نساؤه وهؤلاء أولاده. وإن شاء الله تعالى أواصل الحديث في الأسبوع القادم مع الصفات الخلقية والمكانة العلية التي تبواها أبو بكر الصديق في الجاهلية قبل الإسلام.